أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في ما قد يستدل به على عدم استعمال الإمام للسيف، وتحديدا حول إيمان أهل الكتاب أنهم سيؤمنون بالمهدي عجل الله تعالى فرج الشريف. ذكرت أن من جملة أدلتهم الآية التي قد يستدلون بها، قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، مضافا إلى ما جاء في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. ذكرت الرواية في بحار الأنوار فيما يرتبط به أنه ينزل المسيح عيسى بن مريم فيؤمن به، وبالتالي مع قرينة أن المسيح يصلي خلف الإمام فسيؤمنون بالإمام، لأن هناك بعض الشيء بقي يعني في البيان قد لم يتبين بوضوح. أحاول أن أنهي الحديث هذه الليلة حول الآية مع إشارة على بعض الأشياء التي قد لم أتطرق إليها أو لم أتطرق إليها بشكل وافي أو أساسا. الآية تتحدث عن أن فيها عموم، كل واحد من أهل الكتاب سيؤمن به، سيؤمن بالمسيح. الآن هذا الإيمان هل هو، ذكرت أكو قولين، بعضهم يقول سيؤمن بالمسيح، أكو قول أنه سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، ولكن نحن الآن ما نأخذ بهذا القول، بعضهم يقول هذا من التأويل. نقول أنه سيؤمن بالمسيح. هذا الإيمان بالمسيح قبل موته، إما قبل موت المسيح أما قبل موت ذلك الكتابي، الضمير قبل موته، إما قبل موت المسيح أو قبل موت ذلك الكتابي. الآية تثبت أن كل واحد سيؤمن، حين سواء قلنا قبل موت المسيح أم قبل موت ذلك الكتاب، الكل بدون استثناء، الآية لم تستثني أحدا. من المسلم به أنه الإيمان هناك نوعان من الإيمان: إيمان اختياري وإيمان قهري. الإيمان القهري مثل الذي يكون عند الموت، عند حالة الموت، حالة النزع هذه، مو قبلها قد الإنسان يختار والله يغفر له. أما حالة الموت هذا الإيمان غير مقبول، هو إيمان قهري كالإيمان في يوم القيامة. وهناك إيمان اختياري يثاب عليه الإنسان، باختياره آمن. الآية لا تبين، ما فيها دليل يثبت أن هذا الإيمان إيمان اختياري، يعني هي شاملة لكل واحد من الكتاب. إذا نريد نأخذ بعموما نقول كل واحد، سواء الذين كانوا من السابقين أو من المتأخرين في عهد ظهور المسيح أم قبل ذلك، في كل الأحوال ما في واحد إلا سيؤمن به. هذا الإيمان قد قسم منهم قد يكون إيمانه اختياريا، وهم بعض من سيؤمن به حينما ينزل من السماء، وقسم منهم سيكون إيمانه غير اختياري، وهو الذين حال النزع وحال الموت. وبالإضافة إلى لدينا مجموعة من الآيات القرآنية تدل على أن هؤلاء لن يؤمنوا، فيها الذم خصوصا بالنسبة إلى اليهود أنهم لن يؤمنوا حتى مع ظهور الحق، يعني الإيمان الاختيار لن يحصل منهم. فبالتالي الآية فيها عموم، ماكو دليل على التخصيص. إذا أردنا أن نخصص نقول أكو بعض الروايات، كما أن هناك بعض الروايات، هناك روايات في المقابل تدل على الإيمان، أن المقصود من الإيمان هو الإيمان القهري. فبناء عليه في هذه الحالة نأخذ بالعموم، يعني الآية عامة والروايات أيضا فيها دلالة على العموم، بعض يدل على التخصيص في مورد، بعض يدل على مورد، وبالتالي أخذ بالعموم، ومن ثم تكون الروايات الدالة على العموم هي الأوفق مع ظاهر الكتاب. هذا كلمة يعني بحسب القواعد اللي هم يذكرونها. فبناء عليه لا يوجد دليل على أن هذا الإيمان إيمان اختياري، وقد يكون إيمان قهري وبالتالي ما ينفعهم في خصوص نزول المسيح. ثم نقطة ثانية وأختم بها. النقطة الثانية وهي مهمة، أشرت إشارة وإن شاء الله أكمل يعني أكملها، أشرت إشارة إلى أن حينما ينزل المسيح من السماء، وإذا تلاحظون الروايات حول نزول المسيح روايات قليلة جدا، يعني مع أن هذا الحدث حدث مهم جدا، حدث مهم نزول المسيح من السماء وفي بيت المقدس يصلي خلف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا مو حدث طبيعي أصلا، حدث. ولكن إذا تلاحظون دور المسيح في الرواية تقريبا محدود في هذا المورد، يعني في عهد ظهور الإمام عليه السلام، لا تلاحظون أنه مثلا تتحدث عن دوره في أمور أخرى، وهي كأنما كلمة مهمة سماوية، ينزل من السماء يقول يا جماعة ترى هذا 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 الإمام مثلا، وبس كأنما هذه بس هذه فيها يعني إثبات لمقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وفيها تأييد أكثر من هذا ما فيها. إذا آمن به المسيح، وإذا قلنا بأن المسيح مثلا سيؤمنون به، أنا طبعا أقول ماكو دليل أن الكل سيؤمن به، ولكن لو اخترنا أن الكل سيؤمن به، قلنا ماكو دليل على التوقيت متى سيحصل هذا، هل بداية الظهور أم بعده. النقطة الثانية هذه اللي ما بينتها بشكل واضح، أنه حينما ينزل وسيؤمنون به، هل هذا يلازم إيمانهم بالإمام؟ يعني الآن أضرب مثال، نحن في أمتنا الكل متفق على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا النبي كم وكم من دليل وحجة ظاهرة وعلنية في أحقية أهل البيت وإمامتهم وإمامة أميرون والغدير والمعجزات الكثيرة الكثيرة حول أحقية أمير المؤمنين، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ يعني هل كل من آمن بالنبي آمن بأهل البيت؟ لا. ونفس الكلام سيكون نفس الكلام، يعني مو بالضرورة أن هذا المسيحي حينما مثلا تظهر آية أن هذا هو المسيح يؤمن به أن هذا هو المسيح أنه حي، خلاف اعتقاد السابق، مو ماكو دليل أنه يثبت أنه مجرد ما آمن المسيح سيؤمن بالنبي أو سيؤمن بالمهدي عجل الله تعالى فرج شريف. هذه نقطة مهمة، ما عندنا الدليل، وبالتالي راح يبقى الحكم العام اللي ذكرناه سابقا من أن الحكم إما بإلغاء الجزية وبالتالي فقط يختارون بين الإسلام والقتال، أو لو قلنا مع الجزية في النهاية هم بعضهم قد لا يختار الجزية وبالتالي سيختار القتال وهذا يترتب عليه القتال. أكتفي بهذا، طبعا أحب أشير إلى أن يعني الكلام في هذه الآية كلام طويل وعريض في كلام المفسرين، وأنا ما يعني ما أحب أخذ الوقت كثيرا لأن عندي 10 دقائق 12 دقيقة بتكلم فيها. إذا مثلا تفسير الميزان بعرض رأي صاحب الميزان أقل شيء نص ساعة نحتاج بشكل متواصل وبدون تجزئة، لعل التجزئة أحيانا تخرب عليه الموضوع، وبالتالي يعني أنا فقط أكتفي بذكر هذا الشيء الموجز فيما يرتبط بهذا، وإن شاء الله اللي يحب يستطيع أن يراجع باقي كتب التفسير، وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. من جملة ما أثير حول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج بالسيف، هناك مقولة ذكرها البعض أن قتال الإمام لأعدائه هذا قتال دفاعي مو قتال هجومي، إنما حينما يكون في موضع الدفاع، عادة الإنسان حينما يكون في موضع الدفاع هو مضطر للدفاع عن نفسه، أما في الهجوم لا، هو الذي يباغت. هذه الدعوة أيضا تجدون أحيانا تتكرر في نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أن غزوات النبي أو حروب النبي هي حروب دفاعية. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله كانت من باب الدفاع، كما مثلا حينما قدموا إلى أحد أو حينما جاءوا إلى الخندق حاصروا النبي، ولكن لدينا العديد من غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كانت كذلك. حينما مثلا يبعث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن، غزوة إلى اليمن، أو مثلا بالنسبة إلى خيبر، أو موارد كثيرة جدا لدينا هي من هذا القبيل. يعني ليس ما عندنا شيء يثبت أنه النبي صلى الله عليه وآله كانت غزواته وحروبه كلها دفاعية. ويبدو لي أن تكرار مثل هذه المقولة منشأه ظرف آني. يعني حينما شخص مثل بن لادن مثلا حينما يأتي ويعطي صورة مشوهة للدين، يقتل أطفال ونساء، حتى احنا عندنا مثلا حتى حينما يأتي الجهاد لا يقتل الإنسان، ما يقتل بريء، يعني لا يقتل الطفل، لا يقتل النساء. حينما يأتي أمثال هؤلاء في سبيل وصول المآرب وما عندهم مانع مثلا في داخل وسط مسجد بين المسلمين يذبح مثلا. هذه الحالة طبعا الغرب رد عليها بتأكيد أن الإرهاب وأنه أي نوع من استعمال القوة هذا شيء، يعني يريد أن يعطي صورة بأنه هذا شيء منفور، مع أنهم الغرب يعني ما شاء الله من موارد استعمال القوة، ولكن هذا ضمن السياسة. في الشخص المسلم عنده حالة ضعف بعضهم ويتأثر بهذه الحالة فيأتي ويقول لا احنا ما عندنا في الإسلام استخدام للقوة، لا هذا كلام غير صحيح. يعني مسألة استخدام القوة في الإسلام هذه من التي جاء التأكيد عليها قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وغير ذلك من موارد متعددة. وبناء عليه الإمام كالنبي صلوات الله وسلامه عليه باتفاق فقهانا أن النبي والإمام له الحق في البدء بالجهاد. الآن لا أريد أن أقصر لأن نحن يعني لعل النقاش هنا في من له رأي آخر يخالفنا بين الشيعة، فنقول لهؤلاء المؤمنين بأن هناك اتفاق بين فقهاء الإمامية على أن المعصوم له حق البدء بالجهاد. البدء بالجهاد يعني مو دفاعي. بالنسبة إلى الفقهاء في عهد الغيبة، يعني عموما الآن في مثل عصرنا في الغيبة الكبرى هناك خلاف. بعضهم الأغلب رأي المشهور وكما عليه السيد الخميني يقولون بأنه لا، هذا خاص بالإمام، فما يحق للفقيه أن يعلن حرب جهادية ابتداء في عهد الغيبة، ما يحق له، فقط في حدود الدفاع. أما قسم آخر كالسيد الخوي ميرزا التبريزي كان يقول نعم حتى هذا يحق له ذلك، لكنهم صرحي أن الفقيه في عهد الغيبة يحق له حتى الجهاد الابتدائي. باختصار المسلم به أن الإمام المعصوم له حق الجهاد الابتدائي، والجهاد الابتدائي يعني استعمال القوة في سبيل نشر الدين طبعا بعد عرض الإسلام عليهم، ولكن إذا ما قبل يحارب بعد، خلاص هذا استخدام القوة. الآن واحد يقبل هذا الحكم يقول أنتوا كيف تريدون تفرضون رأي الدين على واحد مقابل الدين، يقول هذا ما مش يعني احنا نقول هذا هكذا جاءت النصوص وهذا الله قال وهذا الله ورسوله، مو بالضرورة احنا كل الناس يعتقدون بما يأتي به الدين، ولا احنا مسؤولين ان ايضا نقنع الاخرين بما يأتي به الدين، هذا جاء به الدين. الان في الغرب ما يعجبون تعدد الزوجات، في الغرب ما يعجبون تقول والله المرأة تحط حجاب على راسها، شنو تقيد المرأة وحرق. احنا مو مسؤولين عن انه يعتقد او لا يعتقد، احنا مسؤولين امام ديننا وما جاء به الدين. وبناء على ذلك هذه الدعوة يعني مخالفة، أقل ما يقال إن مخالفة لصريح أقوال فقهانا بأن للإمام المعصوم البدء بالجهاد، ولا يوجد دليل على أن الإمام الحجة مستثنى من هذه القاعدة، قاعدة حق في البدء بالجهاد. أمر آخر ذكروه وهو رواية موجودة في الكافي و في كمال الدين الكليني والصدوق يروون هذه الرواية. الرواية في سندها المعلل البصري فيه يعني فيه خلاف بين علمائنا، وكذلك فيه مولى لبني شيبان أو بني هاشم، هذا أيضا مجهول، ولكن يعني إحنا ذكرت حينما أشير إنما من باب المسائر على طريقته. الرواية هكذا تقول عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا قام حجتنا بوصف القيام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. أحلام جمع حلم والعقل، يعني كملت عقولهم. زين، هؤلاء يقولون بأن الإمام زين إذا خرج ومن يضع يده، إذا واحد كمل عقله بعد ما يحارب الإمام، بعد ما له معنى المحارب. إذا الإمام وضع يده على رؤوس العباد وكملت بها عقولهم بعد ما يحارب الإمام، لا يوجد طرف حتى يحاربه. هذه الرواية هي لا، أولا لا تقصد كل العباد، ما لا شك فيه. الإمام حينما يأتي يريد يطهر الأرض من المجرمين، من المفسدين، من القتلة، من السفياني وأمثال السفياني وجيش السفياني وغيره. هؤلاء ما ينفع معهم كلام ولا ينفع معهم دليل، لا دليل ينفعهم ولا ينفع، ولو كان لنفع لنفع مع الآخرين. والإمام ما راح، لن يأتي. نعم سيستخدم المعجزة في بعض الأمور، ولكن بالنسبة إلى اختيار الناس للحق الإمام ما يجبرهم، أو ما مو بطريقة إعجازية. نعم يستخدم الإعجاز، يظهر حجج كثيرة، أما أنه يأتي، وما عندنا احنا في أي دين من الديانات أن الإمام يأتي ويخلي الواحد غصبا عليه من دون اختياره مثلا يؤمن، لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه قاعدة عامة. فقط أنا أستشهد للحديث، بقية إن شاء الله الوقت أخذني، فقط آية قرآنية في هذا الخصوص. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، إذن هذا أين الآباء؟ لا يعقلون هؤلاء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هؤلاء الكفار صم بكم عمي، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب في الصدور. هذه كلها تدل على أن هناك حينما بسبب الكفر، بسبب الشرك، بسبب الذنوب، أيا كان، حينما تأتي الحجب هذا بعد ما يأثر، مو لضعف الحق، بل بسبب وجود الحجاب عند الطرف الآخر. للحديث بقية إن شاء الله، هذه الرواية لها تعليق للمازندراني إن شاء الله، تركوا إلى الليلة الآتية، وصلى الله على محمد وعلى آله. واللعن الدام على أعدائهم، أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في رواية مروية في الكافي وكمال الدين للكليني والشيخ الصدوق عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا قام الإمام حجتنا بوصف القيام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. وقلت بأن هذه الرواية من جهة جمع العقول وأن العقول تكتمل لا يدل على أن ذلك يكون سببا لعدم تحقق القتال. السبب الذي ذكرته بأن هذا الحديث إنما يتكلم عمن له قابلية، يعني له قابلية في أنه في عقله أن يتكامل وبالتالي يقبل الحق، ومن يقبل الحق ويذعن له طبيعة الحال أن الإمام لن يحاربه. أما الذين ختم الله على قلبهم وجعل على سمعهم وأبصارهم غشاوة، هؤلاء ما يكونون مشمولين بهذا، لأنه ما عنده قابلية بسبب ظلمة النفس والذنوب وغير ذلك من أسباب مذكورة كثيرة، لأن لا أريد التعرض لها، ما هي الأسباب التي تدعو للإنسان أن لا يقبل الحق وأن يعطل عقله. ثم لدينا في الرواية ملاحظة تؤكد هذا المضمون، قال كملت به أحلامهم، يعني كأنما هذا الطرف عنده مقدار من العقل ثم هو يتكامل، أما الذي ما عنده من الأساس طبيعة الحال منتفية بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. يعني الذي ما عنده شيء من العقل طيب الحال لن يكمل عقله، اللي عنده مقدار من العقل بواسطة عناية الإمام صلوات الله السلام عليه سيحصل لديه نوع من التكامل في عقله، وكما تشير إليه الرواية. يؤكد هذا المضمون لدينا أيضا قريب من هذا اللفظ رواية في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. الرواية منقولة في الصفحة 653 الحديث 17 رواية عن الإمام الباقر عن أبيه عن جده عن الأمير عليه السلام قالوا على المنبر أنه يخرج في آخر الزمان رجل كذا يصف من ولدي يصف الإمام ثم يقول إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى قريب من العبارة السابقة إذا وضع يده على رؤوس العباد جمع بها عقول مكان الرحمن يقول إذا وضع يده على رؤوس العباد نعم فلا يبقى مؤمن اللي عنده قابلية إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد وعطاه الله تعالى قوة 40 رجلا. لاحظوا هذا التأثير. هذا يؤكد على أن هذا الحديث يشير إلى من له القابلية، من له القابلية والمؤمن له قابلية، وبالتالي يظهر هذا الأثر فيه. ثم ملاحظة أخرى بالنسبة إلى هذه الرواية، الرواية لا تبين متى يكون هذا الوضع من الإمام عليه السلام حينما يضع، طبعا هي كناية، مو أنه مثلا حسب يعني حسب الظاهر كناية، لأنه واحد واحد مر عنده والإمام يضع يده على رأسه، لا هو كناية عن سلطة الإمام عليه السلام تكون على العالم بطريقة بحيث بواسطة تلك السلطة التي بيده يتمكن من التأثير على الناس في عقولهم وفي تفكيرهم، وبالتالي يجمع هذه العقول يجمعها بطريقة معينة ثم يجعلها تتكامل. يؤكد هذا المعنى، وقلت أنها متى يكون هذا، هذا يكون بعد ارتفاع الموانع، الإمام يزيل الموانع يبيد المفسدين والمجرمين والقتلة إلى آخره، بعد أن يبيد هؤلاء الذين ليست لهم قابلية وهم موانع في الحقيقة من رشد البشر عقليا، هنا يأتي الإمام بعد ذلك يجمع عقول العباد ويتكاملون. وهذا يعني أن أول أكو مرحلة سابقة، توجد مرحلة سابقة قبل أن يطبق هذا الحديث، مرحلة هو اجتثاث المفسدين. يؤكد هذا الأمر لدينا في شرح أصول الكافي للمازندراني ملا صالح المازندراني الجزء الأول في شرح هذا الحديث صفحة 302 لاحظوا ماذا يقول. يقول وكملت بي أحلامهم أي عقولهم، ثم يقال والمراد بجمع عقولهم، شو المقصود بجمع العقول يجمع عقولهم، قال رفع الانتشار والاختلاف بينهم، يوجد اختلاف بين العباد الإمام يرفعه، وجمعهم على دين الحق، يجمعهم على دين الحق، أول شيء يرفع الاختلافات يجمعهم على دين الحق، بعد ذلك زين هذا كملت بأحلامهم جمع بها عقولهم، شو المقصود وبكملت بأحمالهم أحلامهم، قال وبكمال أحلامهم، شو المقصود، قال كمال العقل، كمال عقل كل واحد واحد بحيث تنقاد له القوة الشهوية والغضبية ويحصل فضيلة العدل في جوهر البدن. بعدين قال والأمران، هذا موضع الشاهد أرجو التدقيق للفقرة هذه اللي هو جمع العقول وكمال الأحلام، والأمران يتحققان في عهد صاحبنا عليه السلام، لأنه إذا خرج ينفخ الروح في الإسلام ويدعو، هذه العبارة، إلى الله بالسيف، يدعو إلى الله بالسيف، فمن أبى قتله ومن نازع قهره، بعد ذلك حتى رفع المذاهب من الأرض. لاحظوا إزالة الموانع، أول شيء يزيل الموانع، وإزالة الموانع يكون باستخدام القوة كما يصرح المازندراني، لأن بعض الناس ما ينفع معه، يعني المفسدين رؤوس الإفساد ورؤوس الإجرام هؤلاء ما ينفع معهم إلا السيف، فأول شيء يزيل المانع باستخدام السيف، بعد ذلك يتحقق هذا الفقرة أنه جمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. ولهذا قال ويدعو إلى الله بالسيف، فمن أبى قتله ومن نازع قهره حتى رفع المذاهب الأرض، فلا يبقى في وجهها إلا دين الحق، فيملأها عدلا وأمنا وإيمانا كما ملئت ظلما وجورا وطغيانا. وصلى الله على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. من الأمور التي قد يستدل بها على عدم استعمال الإمام للسيف أو لعدم كثرته في استعمال السيف، ما يقال من أن الروايات التي تتعرض إلى كثرة القتل هي روايات ما قبل الظهور وليس ما بعد الظهور الشريف، ويقولون بأنه هناك روايات عديدة في هذا الخصوص. طبعا بما ذكرناه من الطوائف السابقة من الروايات واضح أنه العشر طوائف من الروايات، واضح أن الروايات التي كانت تتكلم عن كثرة القتل بعد ظهور الإمام هي روايات متواترة إجمالا وكاف في ذلك. ولكن الآن لا أعرف ما هو السبب، هل هو عدم الدقة في تلك الروايات والخلط بين تلك الروايات وبين روايات ما قبل ظهور الشريف. على كل حال هؤلاء يقولون بأن الرواية تتكلم عن كثرة القتل قبل الظهور، ونحن لا ننكر هذا المعنى. الرواية في هذا المعنى كثرة القتل قبل الظهور روايات مستفيضة وفيها بعض الروايات المعتبرة، أنا أذكرها. ثم أذكر إشكالا آخر ذكروه في هذا الخصوص، يعني قد يذكر، وهو أن إذا كان القتل إلى هذا الحد قبل الظهور الشريف، فإذا الإمام مثلا سيقتل بعد الظهور الشريف أيضا سيكثر من سيبقى على وجه الأرض، لعله يعني هذا الإشكال قد يتبادر. من جملة الروايات التي تشير إلى كثرة القتل قبل ظهوره صلوات الله عليه، الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في غيبة النعمان 286، الحديث رقم 61. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بين يدي الحجة بوصف القيام موت أحمر وموت أبيض، وجراد في حينه وجراد في غير حينه، أحمر كالدم، فأما الموت الأحمر فبالسيف، وأما الموت الأبيض فالطاعون. انتشار الأمراض وكثرة الموتى والقتلى بسبب السيف والسلاح والأمراض. هذا حديث. حديث آخر في غيبة النعماني، روايات في هذا المعنى اكتفيت أنا بغيبة النعماني، روايات كثيرة جدا في هذا الخصوص. حديث ثاني صفحة 288، الحديث رقم 67. الحديث ملتقى السند في عدة أسانيد، يذكر أربعة أسانيد النعماني تلتقي عند الحسن المحبوب، حسن المحبوب من الأجلاء والثقات، وما قبل الحسن المحبوب الأسانيد الأربعة فيها سندين يعني صحيحين، اللي هو السند الأول أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة يروي عن أربعة أشخاص من جملتهم أحمد بن عبد الحسين بن عبد أحمد بن الحسين بن عبد الملك وثقة عن الحسن المحبوب، وكذلك ينقله النعماني عن الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن حسن المحبوب. زين، ما قبل الحسن المحبوب رواة ثقات، ما بعد الحسن المحبوب ثقة، ما بعده عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي، جابر ثقة وعمرو بن المقدام ثقة عند السيد الخوي، الرواية معتبرة عنده يعني عند بعض علمائنا كالسيد الخوي. الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها: يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها، إن أدركتها. بعدين يقول: أول اختلاف من العباس وما أراك تدرك ذلك، ما راح تلحق، يعني الإمام قاعد يخبر أن هناك علامات ما راح يدركها. ثم يقول: ولكن حدث به من بعدي عني، حدث به من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء، ويجيكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة يا جابر في اختلاف كثير من كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني. فيلتقي السفياني بإحدى تلك الرايتين، راية الأبقع، فيقتتلون، فيقتل السفياني ومن تبعه، كل من الأبقع، راية الأبقع ومن تبعه، يقتل السفياني بين كثرة القتل. ثم يقتل الأصهب صاحب الراية الثانية، فلا يبقى فقط السفياني. ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا، بلد على الفرات، بلد على الخابور عند الفرات، ثم فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000. من الجبارين، هذه معركة اللي يقول الطيور في بعض الروايات تأكل وكذا من أشلائهم، 100,000. ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا. فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا إلى آخره. فيها الرواية على كل حال، هذا موضوع الشاهد، رواية طويلة طبعا، الرواية طويلة، هنا موضوع الشاهد كثرة القتل بالنسبة إلى ما قبل الظهور الشريف. أيضا الحديث الذي أختم به بالنسبة إلى كثرة القتل في غيبة النعماني، صفحة 282، الحديث 54، حديث صحيح السند، يرويه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن علي بن الحسن المفضال عن محمد بن عبد الله الذي هو ابن زرارة موثقة، عن محمد بن عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله النداء حق؟ صيحة في السماء. قال: إي والله، حتى يسمعه كل قوم بلسانهم. وقال أبو عبد الله: لا، هذا موضع الشاهد، لا يكون هذا الأمر حتى يذهب 19 الناس. هذه الرواية طبعا مع نضع هامش، نقول دائما أن كثير من علامات يعني تكون قبل الظهور هي قابلة لأن يحصل فيها البدء، ولكن نحن نقول الآن هذه الرواية يعني رواية واردة عن المعصومين، ومن الممكن جدا أن تقع، وإخبار من المعصوم بما سيجري. الآن الكلام هنا أن 19 الناس سيذهبون، هل هذا يتنافى مع كثرة القتلى بعد الظهور؟ لو قلنا مثلا هذه الرواية موجودة، أتذكر، فقط أشير إشارة، أتذكر قبل لعله سنوات، لا أتذكر كم، هذه صارت الثورة في الصين وفي الساحل اللي كان فيه بكين، فالقتلى كانوا بالمئات. الرئيس الصيني آنذاك قال كلمة، قال إحنا مليار، خلي يروح مليون مو مشكلة، قال خلي يروح مليون مو مشكلة. يعني أخ غرضي شنو من هذا؟ أن المليون مو عدد قليل، بس هو بالنسبة له قياس المليار، يقول مليون، المليون عدد كبير، مليون عدد كبير، بس هو يحسبها في مقابل المتبقي، متبقي يقول 999 مليون، وايد، وبالفعل وايد، بس المليون أيضا وايد، المليون أيضا كثير. فنحن ما نقوله هنا بالنسبة للرواية تدل على كثرة القتل، لو افترضنا مثلا حصل قتل في العالم بعد الظهور، الآن كم مليار ذهبوا كل هذولي، حصل قتلى من قبل الإمام 3 ملايين، 4 ملايين مثلا، 5 ملايين، يصدق عليه كثرة القتل. وإن كان المتبقي بعد ذلك نفترض يتبقى مثلا خلينا نقول 900 مليون، 100 مليون يروحون، يصدق عليه كثرة القتل. هذه النقطة يجب أن نلتفت، يعني لا يكون أن مثلا هناك العدد أيا كان هذا العدد، نحن نلاحظ كثرة القتل من ناحية تحقق الواقع أن الآن هذا عدد كثير. الآن نلاحظ من ناحية النسبة أن الآن المقتولين نسبتهم إلى غير المقتولين كم، نحن نلاحظ العدد، وبالتالي لا يوجد في الروايات ما ينفي كثرة القتل باختصار، وأن هذا المغالطة تكمن عن عدم التفات أن النسبة لا تلازم عدم كثرة القتل. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد
وعلى آل محمد. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض ما قد يستدل به على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله. من جملة ما يطرحونه في هذا المجال أن مهمة الإمام صلوات الله عليه هي إقامة العدل، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأن هذه المهمة هي المهمة الرئيسية وليس إراقة الدماء والقتل. مهمة الإمام هي إقامة العدل وليس القتل وإراقة الدماء. وفي هذا المجال أيضا يقولون بأن الإمام طريقته هي الحوار مع الآخرين، فتح باب الحوار مع الآخرين حتى مع أعدائه. ومن جملة ما يعني يستشهدون به أحيانا وفي بعض الكلمات الرواية المذكورة في بحار الأنوار جزء 52 صفحة 388 الحديث 206. طبعا أصل الكتاب، أصل الرواية منقولة عن السيد علي بن عبد الحميد النيل النجفي في كتاب الغيبة. الرواية رواية مرسلة طبعا، ولهذا هي ضعيفة السند من هذه الجهة. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا بلغ السفياني أن الحجة بوصف القيام قد توجه إليه من ناحية الكوفة يتجرد بخيله حتى يلقى الحجة عند الله فرجه، فيخرج فيقول الإمام عليه السلام: أخرجوا إلي ابن عمي سفيان، على أساس أن هذا مثلا من قريش، فيخرج عليه السفياني فيكلمه الحج عليه السلام، فيجيء السفياني فيبايعه، ثم بعد ما يبايع يعني السفياني يبايع الإمام، ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له: ما صنعت؟ فيقول: أسلمت وبايعت. مع أنه هو يعني حسب من يتابع النصوص هو مسلم، يعني هو يتظاهر بالإسلام، ونعم لديه كثير من المحرمات والموبقات التي يرتكبها، هو لديه عداوة ظاهرة مع أهل البيت عليهم السلام. على كل حال يقول: أسلمت وبايعت. فيقولون له: قبح الله رأيك، أنصار الأعوان الخاصين، بينما أنت خليفة متبوع فصرت تابعا تتبع واحد ثاني، فيستقبله فيقاتله، يرجع مرة ثانية يقاتله. على كل حال هذه الرواية أيضا قد يستشهد بها ويقول بأن الإمام شخصيته شخصية حوارية. قبل ما أنتقل إلى أصل الإشكال بخصوص هذه الرواية تحديدا، هذه الرواية فيها أساسا في مضمونها مشكلة أساسية، وهي أن الوظيفة أساسا حينما هذا السفياني معروفة من الرايات العلامات الحتمية التي تجاهر بالعداء لأهل البيت عليهم السلام وليس همه إلا الإمام عليه السلام، راية السفياني معروفة أنه يكثر القتل ويقتل من لا يستحق، يعني يقتل الأبرياء، ووظيفة القاتل هي القتل. فهذه مسألة أنه يعني الوظيفة الشرعية الآن لو أي واحد عالم إمام كذا عندنا شخص قاتل ويتجاهر بالقتل عند كل هذه الموبقات والمحرمات، أقل ما فيه أنه يقام عليه الحد الإلهي ويقتل. فإنه هذا الحوار ماذا يعني إذن؟ لو فرضا أن نقول هذه الرواية مرسلة ولا يمكن استدلال بها وفقا لطريقتهم في الاستدلال، ولكن نقول بأن هذه الرواية تتنافى مع هذا الأصل، أصل إقامة الحد عليه، أن هذا يجب أن يقتل. فإذا إذا صحت ما معناها أن الإمام، هذا نوع من أنواع، لو فرضا لو صحت الرواية، نوع من أنواع أن الإمام يخفف القتال مع الآخرين،
يعني مو بالضرورة كل من كان مع جيش السفياني، كل من كان مع جيش السفياني إنه مثلا مثل السفياني، قد يكون فيهم ناس مغرر بهم، احتمال، هذا كاحتمال يعني وارد. فهؤلاء بعض مثلا من مغرر بهم حتى لا يخدعوا للإمام، من إذا واحد يضبط الرئيس عادة الجماعة اللي معه أيضا تركض معه تتبعه. فمن هذه الجهة، لا ليس من جهة أخرى. ثم بالنسبة إلى أصل الإشكال، أصل الإشكال هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن إذا لاحظنا القرآن الكريم مثلا في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا المقصود من الإنزال مو أن الحديد ينزل من السماء، يعني معنى الخلق، لدينا في القرآن الكريم أيضا بهذا المضمون وأنزلنا الحديد وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هنا المقصود من الإنزال معنى الخلق، يعني الله أوجدها وخلقها، مو بمعنى أنه شيء ينزل من السماء وكذا، لا. فهذا التعبير أيضا مستخدم في القرآن. فالكلام هنا أن الله عز وجل في هذه الآية يقول بأن من يشير إلى أحد طرق إقامة القسط، أحد طرق إقامة القسط إنزال الحديد، لأن فيه بأس شديد ومنافع للناس. البأس الشديد مطلوب أحيانا لإقامة القسط. الكلام فكر هنا، أنت حينما تريد تقيم العدل تحتاج إلى وسيلة. نعم أحيانا تفتح باب الحوار مع الشخص أول شيء، حتى بالنسبة لدائم الكفار مثلا، حكم الشرع المتفق عليه بين فقهاء الشيعة كلهم أن المشركين غير أهل الكتاب، اليهود غير اليهود والنصارى غير أهل الكتاب، هؤلاء يخيرون بين شيئين، إما أن يحاربوا الإمام وأن يسلموا، بعد ماكو خيار ثالث. إذا بالحوار طبعا قبل القتال يحاور يفتح لهم باب، إذا ما اقتنع يقام يحاربون، يستخدم السيف، يستخدم السيف لبسط العدل لبسط الإسلام. وهذه من مسلمات فقهنا، اللي يقبل يقبل ما يقبل كيف، لكن أمر آخر. إنما هذا حتى مسلمة بين السنة والشيعة أيضا، مو خاصة بالشيعة. باختصار السيف من أحد الطرق لإقامة القسط، وأحيانا تكون طريقة منحصرة. الآن لاحظوا طبعا في خصوص هذا أن أنزل الحديث بأس شديد، لدينا رواية في توحيد الصدوق، أنا طبعا لا يعني طويلة، فقط أشير إلى أن الرواية عن أمير عليه السلام ويصرح فيها بأن أنزلنا الحديد إن من جملة مصادق والسلاح، أمير عليه السلام يعني السلاح والسيف. هذا يذكرني بأحيانا بعض النساء اللي غير المحجبات، نقول لهم ليش ما تتحجبون، يقولون أهم شيء المهم القلب يكون نظيف، يعني تسمعون الكلمة زين، القلب يكون نظيف ولازم يحتاج وسيلة حتى يكون قلب نظيف. من الوسائل احنا عندنا حصريا تتحجب، ما تبي تتحجب ما يصير قلب نظيف، لا يمكن. بالنسبة الى اقامة القسط فقط اشير واعتذر عن الاطالة، فقط اختم بهاتين الروايتين تثبيت للفكرة. في وسائل الشيعة في الكتاب، هذه الرواية نقلتها سابقا في بدايات هذا الطرح لهذا الموضوع، رواية صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد علي بن حكم عن عمر بن أبان عن عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، هذه الموضع الشاهد الفقرة الثالثة، ولا يقيم الناس إلا السيف. حصرها، لا يقيم الناس، يعني أحد طرق إقامة العدل في الناس هو السيف، أحد الطرق الأساسية لإقامة الطريقة محصورة تفيد الحصر فيها أيضا، وبالتالي تكون هذه الطريقة هي الطريقة لمن لا ينفعه إلا السيف. طبعا اللي ينفع غير السيف لا، أمر آخر، ولكن هذه الطريقة طريقة أساسية. نجد أيضا في الكافي بسند صحيح عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن زيد عن حنان بن سدير الصيرفي عن أبيه سدير قال قال أبو جعفر الباقر عليه السلام حد، والحدود كما تعلمون تتضمن أيضا القتل، يعني بعض الحدود فيها جلد وفيها بعض القتل. قال حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر 40 ليلة وأيامها. حد واحد هذا أجره كذا قيمته عند الله عز وجل، معناته أن هذه لها قيمة، إقامة الحدود بما يتضمنه من قتل لها قيمة عند الله عز وجل، لأن بعض الناس الطريقة التي تنفع للمجتمع يحصن من هذه الآثام والمبقات هو إقامة الحدود على المستحقين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.